بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل تتعلق بالغصب، غصب الأرض أو الدار. كان مما أخذنا مسألة من غصب أرضا فزرعها، فلمن يكون الزرع؟ نعم، إن كان الغاصب قد حصد هذا الزرع فيكون لمن؟ للغاصب، وعليه للمالك ماذا؟ أجرة. نعم. الحالة الثانية أن يدرك الزرع قائما لم يحصد بعد، فهنا الصحيح أن للمالك أن يجبر هذا الغاصب على قلع الزرع، وله أن يبقيه ويأخذ منه ماذا؟ أجره، وله أيضا أن يدفع له نفقته ويأخذ الزرع له. ثم أخذنا من المسائل لو غصب أرضا فغرس فيها فأثمرت تلك الأشجار، فلمن تكون الثمار؟ نعم، إذا أدرك الغاصب وقد أخذ الثمار فهذا واضح أنها قد صارت للغاصب وعليه ماذا؟ أجرة. وإن أدركه ولم يأخذ تلك الثمار، قلنا الصحيح في مسألة الثمرة ماذا؟ أنها تكون لصاحب الشجرة لأنها فرع عن الشجر، ولصاحب الأرض ماذا؟ أجرة أرضه. فلو غصب إنسان شجرا، غصب أشجار غروس وأثمرت، لمن الثمار؟ نعم، لا خلاف أنها لصاحب الشجر لأنها نماء أصله. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك، لو غصب إنسان أرضا فحفر فيها بئرا أو أجرى فيها نهرا، فما الذي يلزم في هذه الحال؟ هذا لا يخلو من عدة صور. الصورة الأولى أن يطالبه المالك بدفن هذه البئر فيلزمه دفنها، يلزم هذا الغاصب أن يدفنها. أولا لأن ذلك قد يضر بالأرض فلا يريد حفر بئر في هذا الموضع، أيضا لأن التراب الذي أخرجه من هذه البئر ملك لصاحب الأرض، وهذا الغاصب قد نقله من موضعه فيلزمه أن يرده. فهذه الصورة الأولى، إذا طالب المالك الغاصب بدفن تلك البئر لزمه دفنها. الصورة الثانية، إذا أراد الغاصب دفن تلك البئر ووافقه المالك، إذا أراد الغاصب دفن تلك البئر وافقه المالك، لم يطلب منه لكنه هو الذي أراد الغاصب ووافقه المال، أو أراد المالك بقاء تلك البئر فوافقه الغاصب. فالأمر فيه ظاهر في هذه الصور على حسب ما يتفقون عليه. ولو اتفقوا بقيمة أن يبقيها الغاصب ويعطيه أجرة ما فعل، فإن حصل بينهم اتفاق فهو على حسب ما يتفقون عليه. بقي إذا أراد الغاصب دفنها ومنعه المالك، الغاصب يريد الدفن والمالك مانع من ذلك، فقيل إذا كان للغاصب غرض صحيح في دفنها فله ذلك، وإن لم يكن له غرض صحيح فليس له ذلك. إن كان له غرض صحيح في دفنها فله أن يدفنها ولا يحق للمالك أن يمنعه. الغرض الصحيح مثلا كأن يكون قد وضع التراب في طريق ولا يدري أين يذهب بالتراب، ويضر بقاؤه في الطريق، فهذا غرض صحيح. أو أنه نقل التراب إلى ملك غيره وغيره يطالب برفع هذا التراب الذي أخرجه من البئر، قالوا فهذا غرض صحيح له أن يدفنها وليس للمالك أن يمنعه. وإن لم يكن له غرض صحيح في دفنها كأن يكون قد وضع التراب في ملك المالك الذي غصبت أرضه ووافق على ذلك، أبرأ الغاصب من ذلك الفعل وأذن له بما فعل من الحفر، قالوا لم يكن له دفنها، لأن الدفن في هذه الصورة إتلاف لا نفع فيه، فليس له فعله. ومنهم من قال له دفنها بكل حال، القول الأول هذا الذي سبق تفصيل قول الجمهور، وقال بعض الحنابلة إن له أن يدفنها بكل حال، والقول الأول الذي فيه التفصيل أقوى، أنه إن كان هناك غرض صحيح في أن الغاصب يدفن هذه البئر فله ذلك، وإن لم يكن هناك غرض صحيح إنما مجرد إرادة الإضرار أو مثل ما يقال دخل بينهم العناد والمخاصمة فأراد أن يدفنها مهما كان إتلافا فليس له ذلك، لأنه كما سبق إتلاف منهي عنه. وأيضا إضرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلم يكن له ذلك إن لم يكن هناك غرض صحيح. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو غصب أرضا فكشط ترابها، كشط أي أزال أو أبعده، فماذا يلزم في هذه الصورة؟ فيه تفصيل قريب مما سبق. إن طالب المالك برده على ما كان لزمه أن يرده، قالوا وكان في ذلك غرر صحيح، إذا طالبه المالك أن يرده كما كان وكان له في ذلك غرض صحيح فيلزم هذا الغاصب أن يرده كما كان، وإن لم يكن فيه غرض صحيح فهل يجبر هذا الغاصب على رده كما كان وليس هناك غرض صحيح يحمله على ذلك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أنه يلزم لأنه معتدي ظالم فيلزمه أن يرد الشيء كما كان ما دام بطلب مالكه وإن لم يكن هناك غرض، عقوبة له على غصبه وزجرا له على ما فعل. ومن أهل العلم من رأى أنه لا يلزم بذلك لما فيه من الإضرار المنهي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما فيه من إتلاف لأنه إذا رد يحتاج إلى كلفة ونفقات وإتلاف مال بغير فائدة، وينظر في ذلك المصلحة، ينظر في ذلك المصلحة في مثل هذه الصورة. فإن طلب المالك وله غرض صحيح لزم الغاصب أن يرده، وإن طالب المالك برده ولم يكن له غرض صحيح إنما إرادة إضرار فعلى ما سبق من القولين، وهما وجهان للحنابلة. فإن منع المالك من رده كما كان وأراد الغاصب أن يرده كما كان، إذا منع المالك من رده كما كان والغاصب طالب أن يرده فعلى ما سبق من التفصيل، إن كان له غرض صحيح هذا الغاصب في رده كما كان فله أن يرده، وإن لم يكن له غرض صحيح فليس له ذلك. بقي لو أخذ تراب أرض فجعله لبنا للبناء، ضربه لبنا أو جعله آجر وفخار، الآجر والفخار تحرق بنار، طين يحرق بالنار، واللبن طين يوضع حتى ييبس وليس في إحراق بالنار، والآجر أو الفخار يكون قويا الذي يشوى بالنار. فلو أن إنسانا غصب أرضا أو تراب أرض فضربه لبنا ليبني به أو جعله آجرا أو فخارا فإنه يلزمه أن يرده لمالك تلك الأرض، وليس له شيء مقابل ما عمل لأنه غاصب، فله أن يرد لصاحب الأرض ولا يأخذ شيئا مقابل عمله. بقي إن كان أضاف له شيئا يمكن إزالته منه يأخذه، إن كان أضاف له شيئا يمكن فصله عنه فيأخذه وإلا فلا. وليس لهذا الغاصب أن يكسر ذلك الآجر والفخار أو اللبن، وليس للمالك أن يلزمه بتكسيره لأنه إتلاف للمال وإضاعة، وإضرار، فليس لهذا الغاصب أن يكسره، وأيضا ليس للمالك أن يلزم بتكسيره، إنه لا يمكن أن يعود ترابا كما كان إلا إذا اتفقوا أنه يرد له ترابا بدل ما أخذ من ترابه ويأخذ هذا اللبن والفخار والآجر، فلهم ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من غصب دارا وأصلح فيها، إنسان غصب دار وأصلح فيها، بعض المواضع مثلا كانت ليس فيها تليس ليسها وجعل عليها الطلاء أو فرش بعضها بالبلاط ونحو ذلك، وهو غاصب، فإذا جاء المالك وطالبه بإزالة ما فعل وكان له في إزالته غرض صحيح، لزم هذا الغاصب أن يزيل ما أضافه، ولزمه أيضا أرش النقص إن حصل نقص بعد الإزالة، فإن طالبه المالك وله غرض صحيح في ذلك فيلزم الغاصب إزالة ذلك الشيء الذي زاده، ويلزمه أرش النقص إن حصل نقص بعد الإزالة، أي إن حصل نقص في الأصل، وإن لم يكن هناك غرض صحيح والغاصب وهب وتنازل به للمالك قال هذا الشيء الذي زرته أهبه لك، فهل يلزم هذا المالك أن يقبله أو لا يلزمه ويلزم هذا الغاصب بإزالته مع أنه ليس له غرض صحيح، إنما يلزم هذا الغاصب بتكسيره ثم يفعل مثله ولكن يريد مضار به، فعلى ما سبق من أهل العلم من رأى أن المالك في هذه الصورة يلزمه أن يقبله وليس له أن يلزم ويجبر هذا الغاصب على إزالته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المضارة لا ضرر ولا ضرار، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإتلافه، وفي هذه الصورة إذا أمر بإزالة ثم يعود يفعل مثله إتلاف للمال من جهتين، من جهة مال الغاصب يتلفه ثم يعود فيفعل مثله فيتلف ماله المالك. ومنهم من ذكر احتمالا أنه لا يجبر المالك على قبوله، بل له أن يطلب منه إزالته وإن لم يكن له غرض صحيح، والظاهر أن القول الأول أقوى في كل المسائل لما سبق من النهي عن إضاعة المال والإضرار. بقي إذا كان الذي يطالب بإزالته هو الغاصب يريد أن يزيل هذا الشيء الذي فعله، والمالك مانع له، فهذا على تفصيل. إن كان لهذا الشيء قيمة بعد إزالته فللغاصب أن يزيله كنوافذ فعلها مثلا أو أضواء أو مراوح، هل يستطيع أن يزيلها ولها قيمة بعد إزالتها فله إزالة ذلك لأنه ملك له، وإن لم يكن له قيمة بعد إزالته أي كشيء يحتاج إلى تكسير بمعنى لا يزال حتى يكسر ولا ينتفع به فهذا ليس له إزالته، لأن إزالته في هذه الصورة تلف سفة وإتلاف للمال وإضرار، فليس له ذلك. فإذن إذا كان المريد للإزالة هو الغاصب والمالك مانع له، فيرجع إلى الانتفاع بهذا الشيء، هل يمكن الانتفاع به بعد إزالته ويكون له قيمة بعد إزالته؟ فإن أمكن ذلك فللغاصب أن يزيله، وإن لم يمكن ذلك فليس له أن يزيله. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، من اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس ثم تبين له أنها مغصوبة، اشترى أرضا فبنى فيها بيتا أو غرس فيه أشجارا، مرت أيام وظهر مالك لها وأتى ببينة أنها ملك له، فما الحكم في ذلك؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن لمستحق الأرض، مستحق الأرض هو الذي تبين أنها ملك له، أي ليس البائع ولا المشتري، بل الذي جاء بعد ذلك أظهر بينة أن الأرض ملك، يسمى المستحق. فلمستحق الأرض أن يقلع هذا البناء وهذا الغراس، والمشتري يرجع على البائع بما حصل له من النقص، يرجع إلى البائع يقول هذه أرض أنت غررتني فيها، فلا بد ترد لي ثمن الأرض الذي دفعت لك، وترد لي ما أنفقته في بناء ذلك البيت أو في غرس تلك الأشجار. قالوا فمستحق الأرض له أن يزيل ذلك، يقلع البناء والغراس، والمشتري يرجع على البائع بما نقص. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. القول الثاني أنه ليس لمستحق الأرض قلع ذلك إلا إذا كان سيضمن النقص، ليس له قلع البناء أو الغراس والأشجار إلا إذا كان سيضمن النقص الذي حصل للمشتري، ثم هذا المستحق يرجع بهذا النقص على البائع الذي اعتدى على أرضه. فالقول الأول جعلوا لصاحب الحق يأتي يقلع مباشرة، ذاك المشتري يراجع البائع يرجع إليه. وهذا القول الثاني قالوا ليس لهذا المستحق أن يقلع شيئا إلا إذا كان سيضمن ما يحصل للمشتري من نقص، ثم هذا النقص الذي يضمنه للمشتري يرجع به على البائع الذي باع. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وصححه ابن القيم، وقال هو أفقه النصين عن الإمام أحمد وأقربهما إلى العدل. قال لأن المشتري غرس وبنى غراسا وبناء مأذونا فيه شرعا، فهو اشترى شيئا يظن أن ذلك الذي باع يملكه، فغراسه مأذون فيه شرعا وبناؤه مأذون فيه شرعا، لأنه يظن أن هذا الشيء قد انتقل إلى ملكه فتصرف فيه، فليس هو ظالما. قالوا فليس لهذا المستحق أن يأتي يقلع بناء أو غرسة دون أن يضمن له ما يحصل له من النقص. لو نظرنا هذا الأول، القول الأول فيه قوة من وجه، وهذا القول الثاني فيه قوة من وجه. القول الأول فيه قوة من جهة أن يقول قائل هذا المستحق صاحب الأرض المالك الحقيقي ليس عليه اعتداء ولا جرم حتى نحمله هو النقص الذي يحصل للمشتري ثم يبقى يطالب البائع، وربما لا يرد إليه البائع أو يتعبه في ذلك. والقول الثاني له وجه صحيح، الوجه الذي أشار إليه ابن القيم، أن المشتري هذا تصرف تصرفا مأذونا فيه، فممكن نقول إن المشتري والمستحق كلاهما يطالب البائع ذاك بماذا؟ بما يحصل من نقص. فلا نقول للمستحق تأتي مباشرة تقلع هذا البناء وهذا الغرس، فيه ضرر على المشتري الذي اشترى بوجه يظنه صحيحا. ولا نقول للمشتري أو ولا نقول للمشتري نعم أنه يقلع ذلك الشيء ثم المالك هو الذي يرجع يطالب البائع، بل يكونون جميعا مطالبين. لهذا المشتري يطالب لأنه غره وخدعه، وذلك المالك المستحق يطالب لأنه اعتدى على حقه وغصب حقه بغير حق، فيطالبون بما يحصل من نقص على المشتري. بقي هنا صورة، لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة، عنده خبر بداية مش جاء يشتري، قيل له إن هذه الأرض مغصوبة لا تشتريها من فلان، فاشترى ولم يبالي طمعا في الأرض، وظن أن مالكها لا يكون عنده بينة، ظن أنه سيمشي هذا البيع كما يحصل في هذه الأزمنة، فغرس أو بنى. فهنا الذي يتحمل هذا هو المشتري، ولا يرجع على الغاصب ولا على المالك المستحق، لأن المشتري في هذه الصورة له مشاركة في الغصب، فلا يكون له أن يرجع بما حصل له من النقص، فهو دخل في هذا الأمر على بصيرة وعنده علم أن هذه الأرض مغصوبة. وبقي في الباب بقية ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.